من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة الخمسين، وهو التنازع بين المالك والعامل في مقدار رأس المال المعطى بعنوان المضاربة. وقلنا أنه هنا شققه السيد الماتن إلى شقين: تارة يكون النزاع بين المالك والعامل في أن مال ما بيد العامل مثلا هل هو من مال المضاربة أو أجنبي عن مال المضاربة من أمواله الشخصية الأخرى، وأخرى يكون النزاع بين المالك والعامل أن هذا المال يقر العامل بأنه ضمن مال المضاربة بالمعنى الأعم، أي ليس من أمواله الشخصية الأخرى بل من ضمن المال المأخوذ من العامل من المالك، لكن يختلفان في أنه هذا المال من الربح أو من أصل رأس المال، كما لو كان بيده 150,000 مثلا، يقول المالك أن رأس المال 150 منها ربح، ويقول العامل أن رأس المال 50 والمئة ربح مثلا، ونتيجته أنه يكون حصة العامل أكثر فيختلفان. وقلنا أن هذين الشقين متباينان لا يكونان في شق واحد، وإن كان ظاهر العبارة فيه مسامحة من هذه الناحية، قد توهم أنه يمكن اجتماعهما في مورد واحد. في المورد الأول قلنا الحكم، يعني قال السيد الماتين الحكم القول قول العامل إذا شك في مال موجود بالفعل أو كان موجودا ثم أتلفه أكله العامل الذي فيه ضمان لو كان للمال ذاك المال، إذا كان التردد بين كونه مالا آخر خارجا عن أصل مال المضاربة أصلا وربحان أو داخل في مال المضاربة، هنا يجري إصالة عدم كونه من مال المضاربة، ويجري فيه ذاك البيان الذي تقدم من أن هنا الشك في أصل كون هذا المال مأخوذا ولو بأصله برأس ماله من المالك أو لا، والأصل عدمه، المقدار المتيقن غيره، وهذا يجري فيه الأصول الأصول النافية، فيكون قول العامل هو المطابق مع الأصل، لأن هذا بابه باب الأقل والأكثر انحلاليين كما قلنا. وأما في المورد الثاني حيث أن العامل يقر أن هذا المال على كل حال من مال المضاربة ولو من ربحه وليس من أمواله الشخصية، مال نتج من مال المضاربة، ويختلفان في أنه هل من رأس المال أو من الربح ليكون حصة العامل أكثر، هنا حكم بالعكس وأنه يجري يكون القول قول المالك والعامل مدعي، لأن مقتضى الأصل أن هذا المال بمجموعه للمالك إلا ما يقر المالك بأنه ربح، فنصفه مثلا أو بنسبة حصة سهم العامل حسب المضاربة يكون ملكا للعامل. وقد تقدم أن هذا الأصل له تقريبان، تقريب يرجع إلى استصحاب بقاء ملكية المالك في تمام هذا المال إلا ما أقر بأنه ربح وانتقل مقدار منه إلى العامل، وهذا كان مبنيا على أن يكون تمام الربح يدخل أولا في كيس المالك ثم بمقدار حصة العامل من الربح مما هو زائد على رأس المال يدخل في كيس العامل، بناء على الطولية في الملكية. هذا الأصل أصل واضح، استصحاب بقاء ملكية المالك. فالخمسين معلوم أنه رأس المال، نصف الخمسين أيضا معلوم أنه ملك للعامل على كل حال، وأما الباقي الباقي حينئذ يكون مقتضى الاستصحاب بقاؤه بتمامه، يعني ما يشك فيه من، وهو في الواقع نصف الخمسين الأخرى، أنه هل انتقل إلى ملك المالك الملك العامل أو لا، إن كان من رأس المال فباق في ملك العامل مالك، وإن لم يكن كان من الربح فقد انتقل، لأن نصف الربح يكون للعامل، انتقل إلى العامل فيجري الاستصحاب المثبت لبقائه في ملك المالك بناء على الطولية، فيكون قول المالك هو المطابق للأصل. فاليمين له والبينة على العامل. التقريب الثاني، قلنا أن هذا الذي يبتني على مبنى خلاف مبنى الماتن، حيث أن الماتن لم يقبل الطولية فيما سبق. تقريب آخر بينا، وهو أن يكون مقصود السيد الماتن هنا من هذا الأصل إصالة استصحاب عدم كونه ربحا، هذا الخمسين وساط الذي يشك في كونه من رأس المال أو كونه من الربح يجري فيه استصحاب عدم كونه ربحا، والمالك يمتلك حصته مما يصدق فيه ربح أنه ربحون وزائد على رأس المال، فيكون تملك العامل فرع ثبوت موضوعه، وهو أن هذا ربحون والأصل عدم الربحية ولو بنحو العدم الأزلي. وقلنا أن هذا لا يتوقف هذا البيان على مبنى الطولية في الملكية، يتم حتى على العرضية الذي هو مبنى الماتن. قالت الآن كان هنا إشكال ذكرناه مع جوابه، ثم قلنا يوجد إشكال ثاني على كلا التقريبين مشترك هذا الإشكال، وهو أنه هذا الاستصحاب سواء كان بالتقريب الأول المبني على الطولية أو بالتقريب الثاني غير المبني على الطولية، هذا الأصل الذي يذكره السيد الماتن وعلى أساسه يشخص المالك في كونه هو المنكر والعامل مدعيا استصحاب على كل حال، والاستصحاب محكوم لقاعدة اليد التي هي إما إمارة وإما أصل حاك متقدم على الاستصحاب لكون دليله مثلا وارد في مورد الاستصحاب فيتقدم عليه ولو بالتخصيص ونحوه، فإنه هنا هذا المال المفروض أنه بيد العامل، ومقتضى يده أنه كل تمام هذا المال ملك له إلا ما يقر بأنه ليس له وأنه للمالك، 50 من يقر أنه للمالك لأنه رأس المال، ونصف المئة الباقية أيضا يقر أنه للمالك لأنه ربح، وأما 50 الباقية مقتضى قاعدة اليد في أن تمامه يكون للعامل، واليد متقدمة على الاستصحاب، قاعدة اليد متقدمة، إذن فيكون قول العامل مطابقا مع الأصل، فيكون هو المنكر مع الأصل الحاكم على الاستصحاب. نعم لو لم يكن هذا الأصل الحاكم موجودا كان المالك منكرا وقوله مطابقا مع الأصل، أما الآن يكون العامل منكرا لأن قوله هو المطابق مع الحجة التي هي الحجة الفعلية المتقدمة على الاستصحاب وهي قاعدة يد العامل. هذا إشكال مشترك كما قلنا، هذا الإشكال أجاب عليه أكثر المحققين بأن قاعدة اليد، أو جملة من المحققين، قاعدة اليد قالوا قاعدة ثابتة حجيتها بسيرة العقلاء وبناء العقلاء، وورودها في بعض الروايات لو تمت دلالتها الأدلة اللفظية، هذه الأدلة اللفظية أيضا ليس فيها إطلاق لفظي أكثر من مقدار البناء العقلائي لأنها إمضائية، ظاهرة في إمضاء السيرة العقلائية والبناء العقلائي. وهناك نكتة عامة في الأدلة الإمضائية، يقال أنه لا ينعقد فيها إطلاق أكثر من الممضى، من دائرة الممضى، إطلاق الممضى، البناء العقلائي الممضى، فكذلك هنا. إذن فلا بد من ملاحظة دائرة البناء العقلائي، وحينئذ يقال أن البناء العقلائي في حجية اليد وفي مثلا كاشفية اليد والركون إلى اليد إنما هو في مورد لا يقر فيه صاحب اليد بأن أصل هذا المال كان للغير، إذا كان يقر أن أصل هذا المال كان للغير، غادر أم يقول قد انتقل إليه بناقل شرعيا صحيح وينكر ذاك الغير هذا الانتقال بالناقل الشرعي، هنا لا يقول العقلاء بحجية اليد وكاشفيته، بل يجعلون ينقلب الأمر حينئذ، يبحثون في ذاك السبب الذي يقر به. وبعبارة أخرى هنا كأن إقرار العامل بأن هذا المال أصله للغير وبالمضاربة انتقل إليه 50 منه لأن ربحه 100، حينما يقر بأن أصل هذا المال للغير حينئذ بهذا بين أن هذه اليد ما هي منشأها وحقيقتها، اليد الملكية التي تكشف عنها اليد صاحب اليد وذو اليد بإقراره قد بين أن منشأ هذه الملكية وسببها عبارة عن الانتقال إليه بعقد المضاربة. حينئذ إذا كان نزاع في عقد المضاربة لا بد من ملاحظة ذاك النزاع، وذاك النزاع اليد لا اقتضاء بالنسبة إليه إلى ذاك كأنه السبب والمنشأ. وهناك لو كان يجري أصل بصالح الطرف الآخر ذاك الأصل يكون أشبه بالأصل السببي بلحاظ قاعدة اليد، بالأصل الذي يكون سببيا وحاكما على قاعدة اليد. هنا بعد العقلاء لا يجرون لا يقولون بالحجية لقاعدة اليد، فإن حجية اليد ليست تعبدية من باب الطريقية والكاشفية. أساسا العقلاء ليست لهم حجج موضوعية تعبدية نفسية بالطريقية، فإذا كان ذو اليد هو يقر بأن هذه الملكية من جهة هذا السبب وهو عقد المضاربة وبينهما اختلاف في مقدار عقد المضاربة، يقال بأن العقلاء هنا لا يرون حجية لمثل هذه اليد، بل يجعلون حينئذ يشخصون المدعي والمنكر في ضوء الخلاف في ذاك المنشأ والسبب. هذا المطلب الذي لا يبعد أن يكون صحيحا عقلائيا، يعني العقلاء في مثل هذه الموارد لا يرون كاشفية لمثل هذه اليد، بل يجعلون النزاع في ذلك المنشأ هو النزاع بين الطرفين ويشخصون المنكر والمدعي فيه حسب القواعد المحكمة في ذاك الجانب. حينئذ إذا كان الأمر هكذا إذن لا دليل على حجية قاعدة اليد في المقام لإثبات أن هذه المضاربة هل كانت بهذا النحو، أي مضاربة في 50 من رأس المال فالمئة ربحون، أو مضاربة في 100 فالخمسون ربحون. هذا حينئذ النزاع في هذه النقطة، ويكون الأصل حينئذ مع المالك، يعني إذا استصحاب وعدم تعلق هو الأصلين اللذين ذكرناهما، استصحاب بقاء ملك المالك في 50 الوساط في تمام 50 الوساط، أو استصحاب في 25 الزائدة على 25 التي متيقن للعامل، أو استصحاب عدم الربحية التي أشرنا إليها بالتقريب الثاني المتقدم، فيكون الاستصحاب هنا هو الحاكم بالخصوص، أو قولوا هو المقدم من باب أن اليد ليست حجة هنا، لأن دليل الحجية لا يشمل وهو سيرة العقلاء، والأدلة اللفظية أيضا لا إطلاق فيها بأكثر من موارد السيرة العقلائية. هذا بهذا البيان أبطلوا هذا الإشكال على السيد الماتين. إذن فما ذكره من أن الأصل هو الاستصحاب هذا يكون تاما، إلا أن هنا في النفس شيء بالنسبة لهذا الأصل الذي ذكره السيد الماتين. وحاصل هذا الإشكال أننا وإن كنا نسلم هذه النكتة التي ذكرها أكثر المحققين من أن قاعدة اليد العامة حجية اليد كما ذكروا، لا يبعد عدم إطلاق السيرة فيها ونكتة الحجية فيها لمثل هذه الموارد التي يقر فيه ذو اليد، يقر ذو اليد بأن هذا المال كان سبب تملكه له، مثلا شراؤه أو أخذه من فلان، وفلان ينكر، حينما يقر بأنه كان لفلان ثم انتقل يصبح هو المدعي، لابد أن يثبت الانتقال وذاك هو المنكر. هذه النكتة قد تكون نكتة صحيحة لا يبعد صحتها كما أشار إليها جملة من الأعلام. فقاعدة اليد العامة لا تجري، لا تكون حجة لتحكم على الاستصحاب ولتنقلب الآية ويكون المعامل منكرا ومطابقا قوله مع الأصل والمالك مدعيا، بل الأصل هو الاستصحاب، استصحاب عدم الانتقال إلى العامل وبقاؤه على ملك المالك، فيكون المالك منكرا والعامل مدعيا، لابد أن يثبت ذلك بمدعاه ببينتين. لكن في خصوص المقام توجد نكتة أخرى لحجية قول العامل غير مسألة اليد، حجية اليد العامة، وهي نكتة أمانة العامل. فإن العامل هنا المفروض أنه وكيل من قبل المالك على هذا المال، على المضاربة بالمال، والوكيل أمين والعامل المضارب أمين والأمين مؤتمن. قاعدة أمانة الأمين التي تقتضي أن يكون قول الأمين فيما يكون تحت تصرفه بمقتضى الوكالة، بمقتضى الاستيمان والتوكيل، يكون قوله حجة. هذه النكتة نكتة أخرى غير مسألة قاعدة اليد. وتوضيح هذه النكتة، وهذه النكتة ندعي أنها تجري هنا، توضيح هذه النكتة هي أنه هنا لو لا إشكال أن العامل أمين ووكيل، هذا أمر لا يختلف فيه السيد الماتن مع غيره، ولهذا سوف يأتي في المسائل اللاحقة. لو ادعى العامل أن المال قد تلف بلا تعد وتفريط يقبل قوله، لا يمكن أن يتهمه المالك بأنه أنت تكذب وإنما أتلفت المال، لماذا؟ لأن الأمين مؤتمن. لو ادعى العامل على ما سوف يأتي أن مقدار الربح كان 50 لا أكثر، لا خلاف في رأس المال، يتفقان أن رأس المال كان خمسين دينارا مثلا أو 50,000، والعامل يدعي أن ربح 50 كان 50 أيضا، فال50 ربحه، المالك يدعي أن الربح كان أكثر من 50، فلا بد أن تعطي أكثر من نصف 50 مثلا إلى المالك. هنا ماذا يقال؟ سوف يأتي أنه القول قول المعامل، لأن العامل أمين، ومقتضى أمانته أنه حينما يتصرف في هذا المال بالوكالة وبالأمانة ما يقوله الوكيل، ما يقوله الأمين يكون مؤتمنا ومقبولا، وهذا مقتضى أمانته ومقتضى وكالته. هذا قاعدة أن الأمين مؤتمن وأن احتمال الخيانة مدفوع بأمانته، فلو احتملت الخيانة في حقه وأنه يكذب على المالك ويدعي أن الربح 50 وهو واقعا مثلا هو 100 أو أكثر من 50، هذا معناه أنه يخون، والخيانة خلاف الأمانة، خلاف الأصل، خلاف الائتمان. لا بد من إثبات الخيانة بالبينة، فما لم يثبت الأصل أنه أمين مؤتمن. هذه نكتة أخرى سوف تفيد منها الماتين في الفروع القادمة للتنازع، في فروع التنازع التي ترجع إلى الاتهام بالخيانة وعدم الائتمان. حينئذ في المقام هنا يمكن أن يدعى أن هذه المسألة أيضا واقعا ترجع إلى نحو اتهام بالخيانة بينهما. صحيح دقة وعنوانا الخلاف بينهما من حيث العنوان في أن هذا المئة الخمسين أي مقدار منه رأس المال أي مقدار منه ربح، يعني يختلفان في خصوصية المال الخارجي، 150,000 الخارج موجود بالفعل، يختلفان في وصف هذا المال أن أي مقدار من رأس مال وأي مقدار من ربح، لكن هذا بحسب الحقيقة يرجع إلى اتهام العامل، دعوى المالك أن الربح ليس 50 ليس 100 بل الربح 50 وأن رأس المال 100، رأس المال في هذا الموجود كان 100 والعامل يدعي أن رأس المال 50 والمئة ربح، هذا بحسب الحقيقة هذا النزاع يرجع إلى اتهام العامل. عرفان و بل عقلان أيضا. يعني لو كان العامل كاذبا هنا، لو كان دعواه على خلاف الواقع معناه يخون، لو كان واقعا رأس المال 100 كما يقول المالك والربح 50 معناه أن العامل يريد أن يخون، أن المقدار من الربح 50 لا أكثر وحصته نصف 50، هو يريد يأخذ أكثر من حصته. وغاية كيفية الخيانة تارة يكون بأن يدعي أن رأس المال أقل والربح أكثر فحصته أكثر، أو ابتداء يأخذ 50 أو مقدارا بحيث يحصل على ما يريد أن يحصل عليه، ويقول أن مجموع الربح كان أقل من هذا الذي من الواقع، فإنه كان يمكنه أن يأخذ 25 الأخرى بشكل آخر الذي يريده إضافة على حصته، يأخذه ابتداء ويقول أن الربح من أول أم لم يكن أكثر من هذا المقدار. هذا مثل ذاك بحسب الحقيقة. فهذا النزاع بينهما يستبطن ويستلزم اتهام العامل بأنه يخالف أمانته وائتمانه، وهذا خلاف كونه وكيلا وأمينا. فإذا كنا نقبل أن العامل الشيخ الأول، كنا نقول الأصل مع العامل يا شيخ، قبل أن تشكلوا افهموا الإشكال. هناك كنا نقول القول قول العامل، فهنا أيضا نريد أن نقول القول قول العامل خلافا للماتن. إذن فالعامل بحكم أمانته يكون قوله حجة لكون يده يدا أمينة، فقوله مطابق مع الأصل فيكون هو المنكر كالشق الأول، لا أنه يكون هو المدعي والمالك يكون منكران. إذن فهذا الشق يمكن أن يقال أيضا فيه بأن المنكر كالشق الأول، المنكر هو العامل، لا من أجل لأن الأصل مع العامل لا إصالة اليد العامة، لكي يقال أن إصالة اليد هنا ليست بحجة لا تشمله السير العقلائية، لأن العامل يقر أن هذا المال أصله مأخوذ من المالك من ذاك الطرف الآخر المدعي، بل إصالة قبول قول الأمين، لإصالة الاستيمان، إصالة ائتمان الأمين. فإن الوكيل أمين والعامل في المضاربة أمين، كما ورد في الروايات المتقدمة، العامل أمين، المضارب أمين، الوكيل أمين، والأمين مؤتمن. فبنكتة ائتمان الأمين يقال أن هذا النزاع يرجع إلى خيانة الأمين بحسب الحقيقة، يرجع إلى اتهامه بالخيانة. فنقول بما أنه وكيل أمين، فكما كان لو كان يقول أن أصل مقدار الربح أقل من هذا المقدار كان يقبل، الآن حينما يقول أن أصل رأس المال أقل والباقي كله ربح أيضا يقبل قوله بنكتة ائتمانه، نقطة وكالته. وهذه النقطة خب هذا يأتي في كل اشتباه في باب الربح، يأتي بحث آخر مقصود من الائتمان أعم من كلا الأمرين. إذن في الائتمان أيضا يأتي اشتباه، مع ذلك نقول يقبل قوله. فيكون حينئذ قبول قول العامل وحجية قول العامل بنكتة كونه أمينا، هذه الحجية تكون تامة، يعني دليلها سواء كان سيرة عقلائية أو روايات أن الأمين مؤتمن التي منها يستفاد حجية قول الأمين، لا يبعد أن تشمل هذا المورد، يشمل هذا المورد. فإذا كان شاملا فيكون حينئذ قوله هو الحجة، فيكون كلامه هو المدعاه هو المطابق مع الأصل، فهو المنكر وذاك المدعي. فما لم يقم البينة على أن هذا يكذب وأنه يخون مثلا أو يكذب، كذب المعنى الأعم من الخيانة وخلاف الواقع، يكون القول قوله ويكون على الآخر إقامة البينة. وهذا حين يوجد في بعض الحواشي إشارة لعله إلى هذه النكتة، وإن كان إشارة شيء كلش مبهمة مجملة، لأنه أشير في حواشي بعض الأعلام على المت الذين خالفوا المت، لأنه هذا وكيل باعتبار كونه وكيلان، فلعله يريد الإشارة إلى أنه يقبل قوله لا من باب اليد، لا من باب حج أنك قوله مطابق مع قاعدة اليد بما هي يد العامة، بل مع يد الأمين بالخصوص، يد الوكيل يعني جنبة أمانيته ووكالته وكونه كون الأمين مؤتمنا. فبهذا يكون حينئذ لو قبلنا هذه النكتة كما لا يبعد قبولها يكون الإشكال على الماتن حينئذ بهذا الاعتبار، فيكون الشقان حكمهما حكما واحدا، وهو أن القول قول العامل إلا أن يقيم المالك بينة على أنه رأس المال كان هو الأكثر وأن الربح مثلا هو 50 فقط لا أكثر. هذا تمام الكلام في المسألة 50، وتأتي المسائل القادمة إن شاء الله في الأسبوع القادم.